عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه فائدتان عظيمتان وتنبيه. أما الفائدة الأولى فهي الاستغفار للميت بعد دفنه، وهو طلب المغفرة له، وأن هذا نافع له. استغفروا لأخيكم، أي في هذا الحال والوقت، فإنه الآن. ومما يدل على هذا أيضا حديث أبي هريرة في مسلم حين بلغه موت النجاشي، قال لهم: استغفروا لأخيكم، أصحمه. وهذا من الأعمال التي ينتفع بها الميت، الدعاء له بالمغفرة. والمسألة أو الفائدة الثانية أهمية الثبات، فاسألوا له بالتثبيت. والثبات في هذا الموطن يكون بسلوك أسباب الثبات في الدنيا قبل الموت. وأعظم سبب للثبات هو التوحيد والإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن المطلق في الدنيا من الزيغ والانحراف، وفي الآخرة من العذاب والخلود في النار. ومن ذلك سلوك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخذ السنة ثبت، لأنهم قالوا: يا رسول الله، حين قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال: فعليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وكذلك أخذ القرآن تلاوة، حفظا، فقها، تعلما. قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت به الذين آمنوا. وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك نثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. ومنها أيضا دعاء الله عز وجل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب، إشارة إلى أن القلوب تتقلب، وأن الإنسان يسعى في تثبيت قلبه. ومن ذلك العظة والاعتبار بمن مضى من الأمم السالفة وغيرهم، فإن في ذلك عبرة عظيمة. قال الله عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة. فالذي يعتبر بالماضين أو يعتبر بمن هم في زمنه ممن انحرفوا وتغيروا ويرى حالهم وما وصلوا إليه، هذا يجعله يثبت، وهذا به تثبيت للقلب. ومن ذلك العمل بالوعظ المأخوذ من القرآن والسنة. قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. فأمر الثبات أمر عظيم الذي يثبت في هذه الحياة على الدين، على السنة، على الحق، يثبت عند الموت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. وفيه أن الظلم والبغي من أسباب ذهاب الثبات، ويضل الله الظالمين. فترك الظلم ثبات، والوقوع في الظلم ضلال. والله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله أي وحدوا الله ثم استقاموا عملوا بهذا التوحيد تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهذا من أعظم التثبيت عند الاحتضار. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا أراد الإنسان الحياة السعيدة في الدنيا، في الآخرة، في القبر، ثبات عند الموت، فليسلك سبيل الثبات في حياته، عدم التميع واللحوق أو اللحاق بأهل البدع والضعضعة، أو الاستحسان في الدين، أو تتبع الرخص، فإن هذه كلها صوارف عن الثبات. تتبع الرخص أو الاستحسان في الدين أو الإهمال للسنن وعدم العمل بها، هذه منقصات للثواب للثبات، وقد تكون صوارف عن الثبات على الحق. الذي يستحسن في الدين خلاف الحق، أو يأخذ بالرخص، رخص بعض العلماء واجتهادات بعضهم، ربما خسر دينه، فربما قبل الصور وقبل الشيلات والأغاني وقبل الاختلاط وقبل كثيرا من الأمور التي فيها اجتهادات لبعض العلماء أو لبعض المخالفين. ألا ترون أن كثيرا من أهل السنة الآن وقع في التصوير، لا سيما بالفيديو؟ ما سبب ذلك؟ الأخذ بالرخص وبفتاوى بعض أهل العلم في هذه المسألة، وبعضهم أخذ بأن المرأة ليس واجبا عليها أن تغطي وجهها، وتجده وزوجته معه وهو يعتقد معتقد أهل السنة وهي كاشفة عن وجهها، لأنه أخذ ببعض الفتاوى في هذا الباب. فالشاهد أن الاستحسان في الدين والأخذ بالرخص ينقص ويضعف الثبات، ويجعل الإنسان يتقبل أشياء تمرض قلبه وتضعف استقامته. تجد من إخواننا من ربما لبس ولده الصغير البنطال، أو حلق له الحلاقة المخالفة فيها نوع من القزع، لربما تنكر عليه، يقول لك هو صغير يا أخي، ربما ابنته في السابعة، في الثامنة، في التاسعة تلبس الضيق أو الفستان إلى فوق الكعب وتخرج كاشفة الرأس، فتنة. فيقول لك هذه صغيرة. والذي يمنع ويحرم على الكبير يمنع على الصغير، يعودون الخير. هذا من جراء هذا الباب، وهو تتبع الرخص والرضا بالواقع. حفلات المسلمين في الزواج دخلها الدخن والدخيل في أمور كثيرة، في أمور كثيرة ما كنا نعرفها في نسائنا ولا في حفلاتنا ولا في أعراسنا ولكن التماشي مع المجتمع والترخص هو الذي جعل نصل إلى هذا. وربما وصل الحال إلى أننا ننكر بشدة بسبب هذا الترخص في أمور دخلت وأضرت بالمسلمين وكنا نحن قدوة فيها. لماذا عملها فلان؟ وفي عرس بنت الشيخ فلان وزاد الناس عليها أكثر من ذلك. وفي باب اللباس أيضا في باب العبايات الساترة حصل الآن عبايات فيها نقوش فيها ألوان وإن كانت سوداء فيها تفصيل كهيئة الفستان، لم تكن تلك العباية أو العباءة الفضفاضة الساترة كالخيمة على المرأة. هذا كله من هذا الباب، حصل ضعف وثبات عند بناتنا ونسائنا في الزينة في الأعراس في الألبسة في المجالسة، وربما دخل ذلك على النساء فتجد أن المرأة تأخذ بعض المقاطع الصوتية لبعض الحزبيين. لماذا؟ فيها بلاغة، فيها شيء من يعني الحماس والإنكار وغير ذلك، فهذا دخل علينا من هذه الأبواب، باب الاستحسان والترخص وكذلك المتابعة للمجتمع والمجاراة في أمور قد تكون هي في الأصل جائزة لكن تجرنا إلى أمور غير محمودة ومضرة. وأما التنبيه في هذا الحديث فهو أن ما يحدث من بعض العامة ومن بعض الدعاة الجهلة، بعض الدعاة المعاندين وهم في الأصل جهلة، أنهم ربما احتلقوا على القبر عند دفنه، على قبر الميت عند دفنه من جميع الجهات، وربما كانوا جلوسا، وربما بعضهم يمد يديه إلى القبر وذاك الجاهل يدعو وهم يؤمنون. والحديث فيه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ولم يقل رفع يديه، ولم يقل رفع يديه، بينما حين زار قبور شهداء أحد قالت عائشة رفع يديه ودعا. فأهل العلم يقول كل حديث يعمل به في مكانه على ظاهره، على ظاهره، وهذا في الحقيقة من ذلك الجاهل المتعالم، هو تأسيس لبدعة محدثة، وهو يريد من هذا استعطاف العامة يزعم. وإنما يكون استعطاف العامة واتباع العامة للإنسان بالحق إذا لزمه وبالسنة لا بالهوى والمعاندة والجهل واستعطاف الناس بأمر قد يكون فيه مضرة عليهم